أشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليل من رسوله ومن خلفه أرسله الله تعالى بني ليصاحب بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وليعلمه على كل خير وحذرها من كل شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن جلس جليلا واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي بداية هذا اللقاء أتكلم بكلمة قصيرة أتحدث فيها عن العلم وفضله، لأن الحديث كل مرة مع طلبة العلم فأنا أذكره ثم أذكر نفسي ببعض النصوص التي فيها تحريف للدين وبعث للنفوس التي فيها حث على كون طالب العلم يفرح بما هو في سبيله وما هو متجه اليه، وان الله عز وجل قد انعم عليه من الحريم الا وهو الانفراد في سلك طلبه العلم، العلم الشرعي، العلم المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاقول ان كتاب الله عز وجل جاء فيه آيات عديدة تدل على فضل العلم وأهله وعلى شرفه ومجده، وكذلك السنة المطهرة سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم جاء فيها أحاديث كثيرة صحيحة تدل على فضل العلم وعلى شرف أهله وعلى ما له من الخير والفائدة العظيمة في الدنيا والآخرة. ومن جاء في كتاب الله عز وجل قال الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، فان هذه الايه الكريمه فيها التنكيل على اهل العلم بعد ذكر الذين امنوا، فهم حق العام وهم حق خاص على العام، لان اهل العلم ذكر الذين امنوا ولكنهم ذكروا ومؤمنين بربهم بشرفهم، وان الله تعالى وارفعهم درجات كما دلت عليه هذه الايه الكريمه، فهذا يدل على فضل العلم واهله، وان اهل العلم لهم شرف وفضل، وان الله تعالى وارفعهم درجات، وان الله تعالى قد نزل بهم بالتنقيص عليهم بعد اندراجهم ودخولهم تحت بطن الذين امنوا الذي يقبلهم ويشمل غيرهم، وانما نص عليهم بالاهتمام بهم ولبيان علم شانهم، وان الله تعالى يرفعهم درجات، وهذا من فضل الله عز وجل الذي تفضل به على اهل العلم. كذلك قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء، فخشيه الله عز وجل ومراقبته وعلامه المؤمنين وعلامه التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فانما نص على اهل العلم وخشيته لله عز وجل، وان كانت خشيه الله عز وجل تحتمل لهم فمن وفقه الله عز وجل منهم، وكذلك من وفقه الله عز وجل من المؤمنين، الا ان الذين كانوا حقا هم اهل العلم الذين ذكرهم الله عز وجل بالاحكام وعرفهم بها وفقههم بها، فباطلاعهم واكرامهم بالحكم والاكرام ومعرفتهم بالاحكام ووقوفهم على ما لا يقف عليه غيرهم من بديع حكمة الله عز وجل وحكم وبدائه أحسن ما خلق، فإن أهل العلم يتلبسون من معرفة الحكم والأسرار، وذلك ينفعه بما خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا يحق من وفقه الله عز وجل. ولهذا قال إننا نسأل الله من عباده العلماء، وليس مطلوب من ذلك الحصر الحقيقي الذي لا يخرج عنه العلم فإن غير أهل العلم يحكم له، ولكن هذا فيه كمان ظهر أهل العلم وتمكنهم فيه وحصول ذلك لهم على وجه لا يحكم غيرهم، ثم كان يحكم غيرهم من شاء الله عز وجل ويخصص لله عز وجل ومنابة إليه ما يحصل من خشية إلا أنهم نص عليهم بأنهم هم الذين يهتم الله بأن الله تعالى أطلعهم وأوقفهم على شيء لم يتمكن منه غيرهم بما حظوا به من العلم وقصوا به من المعرفة التي بها تمكنوا من إدراك الحقائق والزكاة والأسرار والفتن فجعلهم يتقون الله سبحانه وتعالى. وأما سنة مسلوقه وهناك آيات كثيرة معلومة، ولكن أكتفي بهاتين الآيتين وأريد بعض النصوص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعلقة في هذا الموضوع. ومما ورد في ذلك حديث أمير المؤمنين معاوية بن المسلم سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يدل على خير العلم ورحمته الذين يوفقهم الله عز وجل به ويفقههم فيه ويجعلهم يعرفون احكامه ويعلمون اسرار تلك الاحكام وحكمها ويتمكنون فيما لا يتمكن منه غيرهم. علامة إرادة الله عز وجل وطلب العزم أن يفقهه فيه الله عز وجل كما جاء في هذا النص الثالث الصحيحين عن أمير المؤمنين معاوية عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا فقهه في الدين. وهذا من علامة إرادة الله عز وجل وطلب العزم أن يفقهه فيه الله، لأنه يكون عالما بالحق عالما به، يعرف الحق ويعمل به، فيكون عالما عاملا هادئا مهتديا. وكذلك قول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: ومن ذلك طريق ما يجد في وجهه سهل الله له من طريق الجنة. وهذا حديث ثالث من حديث ابي هريره في صحيح مسلم، وفيه من نكث عن كل مكافاه من تراب الدنيا نكث الله به عن مكافاه من تراب يوم القيامه، ومن كفر منكم نكثه الله في الدنيا والاخره، ومن كفر من خلق طريقا ما تجده بعيدا الله الا ومن طريقا الجنه، ومن سمع امرا بذلك بيد الله وكلما كتاب الله ان يرد الله رسوله وبينهم الا من جاءت عليهم السكينه وحسبهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده ومن نبا به عنده لم يكتب في نكثه. ففي هذا الحديث هذه الجملة كما قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق الجنة جزاء مفاقا الجزاء في القرآن، لأنه سلك طريقا بتحصيل العلم فجازاه الله عز وجل بأن يختار له ويستحل له طريقا يوصل فيه الجنة. فطريق ثواب على طريق الطريق، طريق سهله الله عز وجل له ليدخله الى الجنه ثوابا له وجزاء له على سلوكه ذلك الطريق الذي يوصله بمعرفه الحق ومعرفه الهداه. وهذا في صحيح مسلم حديث ابي هريره. اما الحديث الاخر وهو بمعناه وبلفظه قطعه منه فعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طريق الجنة، فإن الملائكة طلعوا من تحتها بطالب العلم رغم بما يسمع، فإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الشيطان في النار. ففضل العلم فضل العالم كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلم يراه في الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإن من ورث العلم فمن أحد به أحد بحق الله. وهذا حديث عظيم شد على الجمل عن شر على فضل العلم وعلى فضل أهله، فأول جملة فيه وهو مطابقة لما جاء في حديث أبي هريرة المقدم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له من طلب الجنة فهي فائدة قديمة وفضل عظيم وبرا من الله سبحانه وتعالى بأن يذكر من سلك طريق العلم يذكر من سلك طريق النبي للعلم أن يجازيه بأن يسهل له طريقا يوصله إلى الجنة. ثم بعد ذلك فإن الملائكة رضي الله عنهم حتى عرفت مطالب العلم مطالب العلم أيضا من الناس وهذا هو يدل على فضل العلم وأهله وعلى فضل طالب العلم وعلى اشتغاله بالعلم وأن الملائكة تضع أجنحتها له رضا بالمواقف لأنه يثبت هذا الطريق الذي به نار الحق والذي فيها أسرار إلى الله تعالى مقرونة لأن الإنسان عندما يعبد الله عز وجل إنما ينتقل بالعباده إذا كانت تلك العباده مبنية على علم وإذا كانت مبنية على جهل وضلال فإنها تضر ولا تنفع ولكن العباده النافعة هي المبنية على العلم النافع المبنية على العلم النافع أن المنبه في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم فيه أيضا أن من السماوات ومن في الأرض يستغفر للانتظار للعلم حتى في الله الناس وهذا يدل على فضل عمله وعلى فضل ما اتجه اليه وان طلوعه هذا المحمل عرضه لهذا الفضل وهذا الاستغفار الذي يحصل ممن السماوات ومن في الارض حتى في الله الناس وكذلك هو القول على التفكيرات وفضل العالم وفضل القمر على سائر الكواكب وفضل العالم على غيره من لم يكن عالما كفضل القمر على سائر الكواكب هذه النجوم التي لا تعتبر شيئا ولا يعتبر نورها شيئا على من نور القمر كفضل العالم على غيره من لم يكن عالما كفضل القمر على سائر الكواكب وهذا يدل على فضل العلم وأهله وأن العالم وقف لهذا الوقت وبني فضله بهذا البيان الذي حصل مما لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم من أجل فضائل المستغلين للعلم والمنتسبين إلى العلم الجملة الأخيرة من هذا الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام وأن العلم ورثة الأنبياء وأن الأنبياء لم يرثوا الدين ولا به العلم وأن من أورث العلم فمن أخذ به أخذ بحظ واحد فهذا فيه بيان أن العلم هم ورثة الأنبياء وأهل العلم هم الأمة هم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أجل المراث وأعلى المراث وخير المراث لأن هذا المراث إنه مراد لا يتم فهو مراد مشترك مبذول لكل من أراده ولكل من وفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيله ليس خاصا بأحد منا مبذول مبذول من أراده فالطريق إليه مفتوحة والمجال إليه مفتوح ما على من وفقه الله عز وجل إلا أن يجاهد نفسه الاستغاثة به وتحصيله والعمل به وهذا هو المراد الذي هو خير المراد وأجل المراد فإن كل ما ورث في الأنبياء ويكفي أهل العلم برحا وفضلا أن يكونوا وراثا من رسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا المراد كما قلت مجنون ليس مثل المراسل الظهر من الأمور الدنيوية لأن ذلك خاص بورثة كل إنسان الإنسان إذا مات ورثه أولاده وورثته أما غيره من غيره فهو ميراث خاص وأما العلم وأما ميراث القوة وأما العلم وأما الإنسان الذي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مدبور لأهل العلم ولهذا فإن العلماء هم رحمة الأنبياء وهذا الرزق هو خير المراد وهو أفضل المراد وأجل المراد لأن به الهداية وبه الفروج من المراد من النور ثم يقع له في الدنيا وفعله في الآخرة وقد بين عن الإسلام والسلام في هذا الحديث أن ألم يمارسوا من أجل النافع، لأنهم لم يرسلوا من أجل يوم القيامة، لأنهم ما نرسلوا وما نرسلوا من أجل أن يكونوا يتوبون. ولهذا جاء الحديث أما الذي لا يرسلوا وما أشرف من لا يرى ما تركناها صدقة، أما لا يرى ما تركناها صدقة. أتلا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم ما بيرسلوا من أجل أن يتوبون وتوبيته يوم القيامة، وأن يكون شأنهم جمعوا غيرهم من الدنيا، وأنهم جاءوا بدون ميراث الآخرة، والميراث الذي ينفع في الدار الآخرة، والذي هو تحقيق له علم النافع، والذي هو من رجاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الميراث، وهذا هو من رجاله عليه السلام، والأدوى لم يتعجلوا بجمع الأمم وتوريثه لمعالاتهم. وإنما برسوا بالحق والهدى وتوفيقه الداعي، ومن وفقه الله عز وجل من الداعي الذين يتجهون إلى تحصيله وإلى أخذه وإلى تعلمه وتعليمه وإلى العمل به ويكونون بذلك هادين مهتدين وماشيين منتفعين وقافلين مرتدين. هذا شأنهم وهذه طريقتهم. فهم العلماء وهم الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم هذا هو مراته، ما ورثوا دينارهم الجنانيات كما يكون وكما هو شأن غيره من أصحاب الأموال الذين يخلصون من أمواله ويرثوا أموال ربهم وأقاربهم، وإنما ورثوا العلم. ثم قال فمن أخذ به أخذ بحظ الله، هذا هو الحظ العظيم، وهذا هو الحظ الواسع، وهو الأخذ بالعلم النافع الذي يثمر سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ويثمر خلوص مظلمات إلى النور، ويخرج ويجمع الظفر بكل وبكل ما هو مفيد في الدنيا وفي الآخرة. وهذا حديث عظيم اشتمل على سنن من الفضائل الدالة على فضل العلم النافع. وقد ارسلنا ان حافظ الرجل رحمه الله عليه في هذا الحديث عن حديث ابي الدرداء فشرحه من جزء حديث مفرد تتعلم بشرح حديث هذا الحديث وحديث ابي الدرداء الذي اول من سلك ان منهم مسلك في ويحيى وخطاه بوحي من بين يديه، فهو حديث عظيم مستمر على جزء الفوائد. وقد اعلن بشرح هذا الامام الامام الحافظ العظيم وهو الرجل محمد رحمه الله عليه وكتابه موجود ومهجور وهو مهين ومشتمل على فوائد عظيمه وعلى نفاقه، لانه رحمه الله ومسلمه اعتنى في هذه الاثار وبغير الاثار السلف وما جاء عن السلف، فله اجزاء حديثيه كثيره في هذا العلم وفي غيره وفي احاديث خاصه شرحها واعتنى فيها بكل الاثار. وهذا الحديث من جمله الاحاديث التي اعتنى بها، فهو جدير بالاطلاع حديث والتامل فيه، فهو مستدل على خير كثير وعلى فوائد جمله وفوائد عظيمه. ومن الاحاديث التي وردت في فضل العلم ما جاء في الصحيح في صحيح مسلم عنه عليه الصلاه والسلام انه قال ما نزل مراجعا انقطع عمله من الجوار فبقى في الجاريه او عز من تفرده او من صالح مدعوله، فجعل من جمله ما يدفع للانسان بعد موته ويصل اليه ثوابه بعد موته العلم الذي خلفه سواء كان عن طريق مؤلفات فشرحها وتناقلها الناس وتوارثها الناس واستفادوا منها رجعوا اليها او عن طريق كلامهم يعلمهم ويفيدهم ويرسلهم ويفقههم في دين الله عز وجل، فيصل اليه ثواب ذلك باعمالهم وبعلمهم وتعليمهم، لان من دل على هدى كل يحمل الكلمه من سبحانه وتعالى كما قال النبي رسول الله عليه الصلاه والسلام حديث عمر في صحيح حديث ابي هريره من دعا الى هدى كان له من اجل مثل الجنه سبعه، وهذا في ذلك المنظور في شيء فمن جعل الله ولا رسم عليه من يكون مثل هذا الجدع فهذا سؤال كان اعظم من شرعه وهذا يدل على فضل الدلاله على الخير وعلى خطوره الدلاله على الشر والعياذ بالله. فقوله عليه الصلاه والسلام اذا نزل معاذ من قطع عمله الى الخلاف ومن سكت في الجاريه هائله المحرمه ومن تحول من صالح الجاريه هذا العلم كما قلت تكون عن طريق التعليم وعن طريق الكتابه وعن طريق التعليم للطلاب وتفصيلهم وتعليمهم فيصل اليه بعد موته بالاخوان المسلمين وبعد فتره ولو بعد فترات طويله يصل اليه ذلك النفس لقدره ويصل اليه الحقه اكثر ذلك وثواب ذلك وان حدث له مستمر ليس مستهلا وليس مقرنا ليس هذا مثل كون الانسان يدفع مقدارا من الزمن الفقير ياكله وينتهي هذا شيء مستمر وشيء دائم الجهاد اذا كبره الانسان فبقي الى مدى درجه الظل يرجعون في كل وقت وفي كل حين ويتوارثونه دون التعبدين وخلف الفلك كل بالتهليل ثم عند هذه الاستفاده يكتب الله عز وجل لمن زل ولمن بذل هذا العلم الذي مر بعده مثل امور من استفاد خيرا بسببه ومن اهتدى بسبب ارشاده وبسبب العلم بسببه الى هذا المثل ان كثيرا من اهل العلم الذين وفقهم الله عز وجل وكلمه الكتاب والسنه من قديم الزمان منذ عصر الصحابة ومن بعدهم ولماذا بلغهم العلم ومن غضب على عنهم العلم وقد بقي واستمر الناس ينتظرون بهذا العلم الذي خلفوه وقد مضى على موتهم مئات السنين فإن كنا نشاهد معايا أننا القرن الخامس عشر وهو القرن الخامس عشر ومع ذلك نجد ان الذين كتبوا تلك الرسالات والفوا تلك المؤلفات موجوده من مؤلفاتهم بين ايديهم وقد مضى عليهم اكثر من الف وثلاث سنه او الف واربعمائه سنه وانهم منذ بدء التدريب وفي اواخر عصر الصحابه كل يوم هذا فتلك المؤلفات موجوده ويستفيد منها طلبه العلم وذكرهم بقي مخلدا بعد وفاته تسعه سنين ولهذا يقول ابن جوزي رحمه الله في كتابه فوز الخاطر يقول ان الكتاب او المؤلف الذي يؤلفه الانسان يعتبر ولده مخلدا يعني إلى ذلك الأولى من أسمت ابن الحيرة والإجلال أن يبقى بعد الإنسان والذي يستمر الانتباع به على مدى الأزمان هو من أسالة الأولى من محمد لأن هذا الكتاب باقي ومستمر والولد الثالث الذي يدعو لوالده لا بد أن ينتهي وعمره محدود ولكن هذا الكتاب مستمر وقد يكون مقاله فهو ولد الانسان المخلد الذي يستمر نهجه هو الذي يكتب اليه نهجه ولهذا نجد ان مثل الامام احمد والامام الشافعي والامام مالك والامام ابو حنيفه وغيرهم من اهل العلم الذين نفع الله تعالى بعلمهم اثارهم وما نقل عنهم موجوده بين أيدي طلبة العلم في هذا الزمان وقد مضى عليه مئة السنين وهكذا غيره فإذا فهذا فضل عظيم من الله عز وجل إلى أهل العلم يصل إليه نفع علمه وثواب علمه بعد أن يمضي عليه المئات الكثيرة من السنين وهذا فضل الله سبحانه وتعالى وذلك من الأحاديث الدالة على فضل العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يتعلق بالقرآن قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه ومن حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه محمد بن المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال البخاري او طارق بن محمد بن طلحه وعلمه وهذا جمع الفضل على ما في القران والاشتغال به والاهتمام به في تعلم ما تعلمه وكذلك ما يتعلق بالسنه فقال الله تعالى سمعها قالت اذا وعاها لاتاها كما سمعها فربما بلغ ما عاها فرب حان يسب كمن هو افقه منه رب حان يسب الى من هو افقه منه ولهذا يدلنا على فضل الاشتغال بكتاب الله عز وجل وبسنه نبيه محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك ايضا وهذا في صحيح مسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان له امور على نفسه ثم انه لم يحل امنه وساله فقال لي عمر فعليه وعند اليدين عليه فقال محمد تحدثت اليه فقال وليس عليه ابن انثى قال ومن ابن انثى فقال انه مولى من الموالي فقال وليس عليه مولى قال نعم انه عارف بكتاب الله عارف بالفرائض انه عارف بكتاب الله عارف بالفرائض فقال رضي الله عنه صدق مريضة محمد صلى الله عليه وسلم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين هكذا قال عمر تحتاج السنة فأول السنة وقال في بداية أو قبل إرادة الخبر وإرادة الحديث كما كان في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ومن هذا من المثال يعني هذا الحديث وهذا من المصادر هذا الحديث ولهذا كان صدق النبي صلى الله عليه وسلم فهو صادق مفروض كل ما يقوله الحق وكل ما يقوله الصدق أخباره كلها صدق والاحكام عدل لكن انا رضي الله عنه صدق نبيكم يعني ليرشد الى ان هذا مثال من الامثله ونموذج من النماذج التي تنبغي تحت هذا التوجيه وهذا التفريق والتفريق الذي حصل للمستغلين بكتاب الله عز وجل قال رضي الله عنه صدق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذه الجزاء من الجزاء لا يفيده ولا ينفعه وقد قال عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره قريبا وحديث ابي هريره في عمله وقد قال في اخره ومن بقع به عمله لم يجد به مثلا ومن بقع به عمله لم يجد به مثلا يعني من اخره عمله فلم يدخله الجنه ولم يدخله الجنه بسبب عمله لم يكن يصل الى من يدخله يعني العبره ليست في الاحياء وانما هي العبره في الاعمال الصالحه العبرة بالأعمال الصالحة، العبرة بالعلم والهدى والتقى، العلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الذي هو الذي يقوم به العبرة، ولهذا يقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو القياس، وهذا هو القياس الذي يقاتل به الناس، والذي يفاضل به الناس، إنما هو بالتقوى، ولهذا قال: ومن بقى به عمله من يبدا به نسبه فهذا الحديث الشريف الذي اورده عمر رضي الله عنه عندما حصلت هذه الواقعه حصلت هذه القصه واستشهد بحديث الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بين ان هذا من المفاسد ومن الافاق ومن ما هو داخل في مصداق هذا الحديث الشريف ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ثم يضع به اخرين فهذا كله يقدم لنا عظم شان العلم وفضله وفضل اهله وان الانسان طالب العلم وعرف هذه النصوص وعرف غيرها وهي كثيره جدا يجعل ذلك حافزا له لان يفرح بما هو في سبيله وأن يحرص على بذل الجهود في تحصيل العلم وأن يدخل أوقاته فيما يرد عليه من خير وفيما يرد عليه من نفع لأنه لم يدخل فقد يدخل أوقاته فيما يرد عليه فإن أقل أحواله أن يكون هو لا يحور عليه. فإذا فهذه النصوص وغيرها لا شك أنها تحت بالهمم تفوت النصوص الحية التي فيها حياة إلى أن تقع بما هي متجهة إليه وبما هي منفردة في جلده، وأن من جوارها طالب العلم نفوذه من تحصيل العلم. وكذلك العلم يعني أن حياة عظيمة في تطبيق العلم وفي العمل به، لأن هذا هو الفائدة. فإن العمل العلم كله ربط على الإنسان، فيكون العلم على الإنسان إذا عرف الحق والمعلم به، فإنه يقوم على خطر عليه وهو أعلم وهو أكبر ممن هو جاهل. ولهذا جاء في القرآن الكريم هو وأعلم في القرآن وفي سورة الفاتحة وفي آخرها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ففي أقرب الهدايا الصراط المستقيم بطل السلامة من طريق طريق المغضوب عليهم والضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، وسمي المغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، والنصارى ضالون لأنهم يتعبدون الله عز وجل على جهة الأبرار. ولهذا جاء عن بعض الشيخ ابن الأمة أنه قال: من خشي الولاء ففي اليهود، وما خشي من عباد الله ففي سبب من النصارى. فتجد العلماء ما تجد له ان يرد، ومن فتد من عبادنا تجد له ان يخاف. فمن كان عرف الحق ولم يحفظه فانه يكون وبال عليه ويكون غضبا عليه وكانه اعظم واخطر من ما هو جاهل. ويقول المسلم رحمه الله في مقوله له: اذا كنت لا تدري فكنت مهوله، اذا كنت لا تدري فكنت مهوله، وان كنت تدري لا نصيبك اعلم. وإن كنت تدري بل كل فعل لا يسأل من هو عالم ومن هو جاهل. فالجاهل عليه أهون وأخذ، والعالم الذي عرف الحق وعرف الأدلة وعرف النصوص والكتاب والسنة ثم يسأل عن حق الهدى والعياذ بالله. هذه علامة الإيمان، وهذه علامة الحرمان والعياذ بالله. والخليل هو الخليل والجدير بفضل طالب العلم أن يسمع لنفسه وأن يحذر أن يقوم بهرمان الذي يقوم عالم بالحق ثم لا يقوم عالم به، بل يكون عالما عامرا. وقد استعارت النبي عليه الصلاه والسلام من علم ما ينفع من جمله الادعيه التي كان يدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه كان يدعو الله عز وجل من قلب لا يخلع ومن علم لا تدمع ومن علم لا ينفع، فتعرف ان يستجاب له. فكان من جمله ذلك من علم لا ينفع، لان العلم يظهر للانسان ثم لا ينفع به بل يكون مرضا عليه. هذا زياده الصلاه وزياده الفرق عن الذنب. طالب العلم يجب عليه ان يكون حريصا على حفظ العلم وعلى العمل به. فاتى الله عز وجل واتقن الجميع لما جبرا وان يعلم من اسمه الخوف واتقي احكمه. ثم سبحانه وتعالى على الجواب الكريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أفضل جزاء وجاء الله عز وجل لأن تكون جزاء حسناته، ونسأله عز وجل أن يجعلها وإياكم فيما يستمعون قوله ويتبعون أحسنه، وأن يرزقنا بحسن العمل كما رزقنا حتى الاستماع. وردت أسئلة كثيرة متنوعة، ولا أظن أن في الوقت المتسع ما يسمح بقراءتها، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله. من هذه الأسئلة يقول أحد الأخوة: قرأت كثيرا بيان جزاء من تعلم علما ولم يعلم الله، ولكنني أريد معرفة حكم من لم يسعى بطلب العلم وهو مستطيع لذلك. معلوم أن العلم يعني نوعان: نوع لا يعلم أحد بجهله وهو ما يحدث اليه في حياته ووضوءه الى عبادته من امور التي لا تنتهي على ان تتفقه فيه. فهذا لا يرى احد من جهله، وهناك علم لا يلزم به الناس، وهو التوسع في العلم ومعرفه الاحكام في جميع الأبواب المسائل ضيوفه في مختلف الأبواب المسائل، فإن هذا هو الصفات ليس فرضا على كل واحد، لأن لو كان فرضا على كل واحد لا هدف من سنهم ولا يعني عزه جميعا لأنه ما جوز، ولكن لا بد وأن يوجد من يأتي من يسيرهم ومن يعلمهم ومن يرسلهم إلى من يسعى على خلقه، فهذا فرض كفاية. ولا يجب ان كلهم من يكون علماء وان تشتغلوا بالعلم في مختلف مساربه وابوابه ومباحثه، لان هذا السهم تماما من اهل العلم يشتغلون به لا يرجع اليهم من الله ويستفيد منه. ولهذا قد ذكر الذكر مثل ما تعلمون، لان العلم من لا يرى احد من جهله فهو امام زياده منها، مثل معرفة أصول الدين، مثل معرفة أحكام العبادات التي لا يعرف أحد من جهلها، وأما التفاصيل والتوسع ومعرفة الدقائق والمسائل فهذا شأن من هو في حقه فرض كفاية الذين هم أهل العلم. إذا نتلق ثم بعد ذلك كثيرا من المذاهب والمحل والمذاهب المختلفة عن الحجمة والخوارج والرافضة كلها خرجت من هناك وبدأت تبنيها من هناك وهنا هو الذي جاء يعني هو أقام الثالث أيضا جاء النسر وقد جاء أيضا جاء النسر وفتنته وفي آخر الدنيا جاء يأتي النسر كما أخبر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذ محلة من السماء والأرض يأخذ محلة من السماء والأرض ويسأل في قام ألفا من نفوذ الطوفان عليهم الطوائف كما أخبر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه فتنة عظيمة وبلاء جره على العراق وعلى غير أهل العراق والإنسان في هذه الظروف وفي هذا الوقت عليه أن يلح على الله في الدعاء وأن يسأله أن يرفع هذه الأمة وأن يظهر هذا القاضية وأن يرد قوله في نحره وأن يكفي المسلمين شره من الشاء هذا هو الذي ينبغي للإنسان ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يرضى الله عز وجل على أن يخلق المسلمين من هذه الفتنة وأن يرضى في شرها وأن يعز أن يحرص بين حضور أبي وكلمته وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يعز أداءهما هذا هو الذي ينبغي هذا هو الذي ينبغي للإنسان.
يقول السائل العلم ضالة المؤمن أينما وجدها سقطها حتى يقول عند الوالد الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها وحق بها أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول لقد كثرت الجنة الأولى على أسئلة الناس فيما يتعلق بالجهاد والسؤال ما هي شروط الجهاد؟
الجهاد كما هو معلوم الجهاد يكون بأربعة أشياء الجهاد للنفس الجهاد للمال الجهاد للإيمان الجهاد للقلب الجهاد للقلب الجهاد يكون بأربعة أشياء الجهاد للمال والجهاد للنفس جاء في القرآن في آيات كثيرة فكل المواضع التي جاء فيها ذكر الجهاد ثم ان النفس تقدم الجهاد للمال على الجهاد للنفس الا في موضع واحد ولعله الذي في سوره التوبه ان الله كان ما نفع عن بعض ذلك الا بالعمل الجيد ثم قلنا ان الله قال في جهاد معاك ان المواضع التي في القران كلها تقدم فيها الجهاد للمال على الجهاد للنفس الا في موضع واحد كما ذكر هذا الموضوع لكن لعله هذا الموضع فان ما كان من فتن الاعمال كان في جنه فالجهاد المؤمن كلفه من المجاهدين وهو فرض كفايه وفرض عين وفرض عين اذا دخل العدو فيتعلم على الناس كلهم ان يقابلوه ولا يعلم احد التكلف ولا يحتاج الى السلم الى غيره اما الجهاله التي يختار افراد أرحاق من يرهم ويبتلون وقيام بمهمة الجهاد وأهم الله بأنصار في أنصارهم وأهم الله في رجائهم هذا يكون فهم قتال فهذا هو المحتاج في يسير الأول عليه هو فرض القتال.
يقول السائل فضيلة الشيخ إذا أراد الإنسان المسلم أن يسوغ للناصية فهل يلزمه أن يترقب بها مثل أن يقول اللهم صل وسلم من شر كذا أو يكفي الذي يستوبه؟
من يجب التلفظ الاعمال بالنيات التوبه الصادقه النصوح هي التي يقنع الانسان فيها من الذنب يعني يكف عنه ويعفو عن علاقته به ويجب على نفسه قولا يقنع ويحب ويتخلص ولا يعني يجعله به علاقه ثم لا يكون من هذا ما يجب عليه الذي يقع قبل الاقلاع ويسلم عليه ويستجد منه ويحزن لحصوله منه ويندم على ذلك يقلع الوفاء ويندم عليه ويعرف بالفقر على ان لا يعود اليه ويعرف بالفقر على ان لا يعود اليه واذا يجمل فتنظر يطلع وتنظر الى رواية الكلام انها عبادة الى مع ذلك يرد التقوط لأهلها إذا كان الزوج يتعلق بتقوط العباد يرد تلك التقوط إلى أهلها إن كان ردها إليه وإن كان ليس كمان لأنه هو كلام في أعرابه فإنه يصلح منه ويتحلى منه لا يقدر أن يبيعوه وأن كان هو مجنون من خطر من هذه التوبة الصادقة النافعة لصاحبها ولا يلزم أن يتوفر لكن عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن الاستغفار مما يغفر له الذنوب ويستغفر له الخطايا ولكن التلفظ بالتوبة وأن يتم من ذنب الزمان دون جميع الذنوب.
يقول السائل
لا
تستغفر الله في نفس الأذنين وهل في ذلك دليل؟
معلوم ان الاغنيه ذكرى وهما يمتحان كما يمتحان قضيه لا اله الا الله نفهم حلول في الاسلام ان يمتحن هنا كما يمتحن وقضيه كونه يتعين او ان كونه وقف الناس جلده في
يقول السائل يسرني ان اوفي اليك هذا الخطاب بعد ان تنكر علي احد الاخوه الكرام لماذا وضعت المصحف على السجاده داخل المسجد فارجو من سماحتكم ان تبين لي حكم الشارع في وضع المصحف على السجاده في المسجد.
من
المعلوم
ان الارغفار مثل المسجد اذا وضع عليه المصحف لا داخل ذلك لكن انه معلوم وبين من الغفران لم ياتي شيء الا على التحليل ويبكي انه جائز انه لم ياتي من جدع الا ان رفعه ووضعه في مكان مرتفع حتى ينبه له وحتى لا يكون غرفه لامر مخطا او لا ينبه له احد هل يغفره الغرفه ومع ذلك كان وليس من اجل ان يعمل يؤمن بان الارض طاهره الا ان الذي يلين والذي ينبغي هو ان يرفع المصحف وان يجعل علامه ان ارتفت وان كان يعني ان الامر مخططه او يجعل يعني شيء مرتفع استجابه لما يخططها ويجعل حضور طرفها ان يكون مرتفع منها ان يجب على اكرامه وعلى احترامه وعلى الاهتمام بشأنه هذا هو الواقع المنبر فأما كم يوضع على الأرض أرضاها من على الإسلام المحيط فإلا أن رفعه ووضعه على مكان مرتفع ويكون فيه تنبر له وظهور كرامة الإسلام هذا هو المنبر.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز الدعاء بجماعة بعد الدروس والنصائح التي يلقيها الشيخ على طلبته؟
كل الإنسان يعني يدعو يعني بعد ما يعني يفرض من الخطبة أو يفرض من الكلام لا بأس لذلك ولا بأس أن يؤمن الناس إذا دعا الداعي يؤمن من يسمع الدعاء يؤمن من يسمع الدعاء لكن قوله لازم ليس بلازم أما قوله فائض أن يكون الإنسان يكتب أو يأتي دعاء يعني يدعو به لآخر خطبته لا بأس بذلك والسامعون يؤمنون على هذا وقوله لازم ليس بلازم ما هناك كان إلا عليهم فأما الجواب هو أن الله لا منع لا أعلم لا أعلم من المعنى
والتزام ذلك التزام ذلك هذا صافي
كل التزامه دائما التزامه دائما كما هو معلوم في بعض الاشياء المشروعه التي قال عنها بعض العلماء انها مع كونها مشروعه يمكن ان تدخل بعض الاحيان حتى لا يظن لزومها مثل ما قال في قراءه الاسلام من الكبه ويقع الانسان في بدر يوم الجمعه لأنه قال أنه لا ينبغي أن تدرك بعض الأحيان حتى لا يظن الناس من حلاجة وأنها يظن يعني الناس إذا تركوها يعني لكن من الله يفرقها تدركوها في بعض الأحيان فيعني أنه هذا ينبغي فهذا حكم الاستدلال. وإذا كنت أحد في بعض الأحيان
فذلك ينبغي. مسموح الله الشيخ رحمه الله تعالى: هل صيام كفارة كفارة اليمين على الفور أو على الكرافة؟
ليس هناك شيء يدل على الفور أو الفورية، ولكن هذا بيت وهو يعني لازم فانفرد بها فقد ماشي مكتوبا مساء طويل في حديث ابي جعفر هذا العلماء ردوها وما قبلوها قالوا ان هذه منكره وانها تعتبر شاذه قد انفرد بها اما من وافق فيه غيره فهذا عمل جائزه ولهذا من الحديث الذي يعني يقول الجواب فيها ما هو واقع اما اكثر الحديث كمان تاكد فهو الجواب عندنا واضح الحق فيه من الغزالي والجواب عليه غير يحتاج دوره غيره اما ما ذكره في الزائد اربعه احاديث فلا اعرف يعني تحديث اربعه احاديث من اهل خير من اهل العشره التي ذكرها قرن من حجر الثانيه من رجل واحد من امم العشره وكلنا على كل حديث على حده وبعد ذلك ذكر هذه الخلاصه وهو ان هذا الجانب من سيد البخاري وان كلام الليل من زاد من بيت الصحيح وما نقص من سيده الا زاد الجانب وان لم يكن احد يعتقد او وصف على قبول من الطائعين لان هذا الاخبار مبني على حق وان الجهاد بن القاسم بعد ما بذل المريض صارت النتيجه هي بذل النتيجه وصارت الحقيقه في هذه الحديث التي اثرها كل من الاجرام.
Thank you.